هذه إذاعة طهران والساعة فيها 10 ليلة. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم مستمعين الكرام ونقدم لكم حصاد المساء الإخباري نشرعه بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة بايدن لم تتخذ أي خطوات لتلافي أخطاء الإدارة السابقة التي أقرت بها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى استغلال الفرصة التي وفرتها إيران للحفاظ على الاتفاق النووي. موسكو تدعو الدول الأخرى للابتعاد عن سياسة عزي دمشق، معتبرة الأسد الرئيس الشرعي لسوريا. هذا فؤاد العاشوري يحييكم ويقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن الإدارة الأمريكية الحالية أقرت بأخطاء الإدارة السابقة، لكنها لم تتخذ أي خطوة خلال 2 من عمرها لتلافي تداعيات تلك الأخطاء. وأضاف الرئيس روحاني أن المهم لدينا هو ما تفعله الإدارة الأمريكية، معتبرا أن تلافي أخطاء الإدارة السابقة لا يصب فقط في مصلحة إيران، بل يخدم أمريكا والمنطقة والمنظمات الدولية. وتابع قائلا إننا تمكنا في ظل الظروف الصعبة والمعقدة من افتتاح مشاريع ضخمة، مما يعد مبعث فخر واعتزاز لأبناء الشعب الإيراني وضربة قوية للأعداء الذين أرادوا تدمير اقتصاد البلاد. رد وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على مخاوف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بشأن برنامج إيران النووي قائلا إن هذا القلق جاء في نفس اليوم الذي أعلنت فيه لندن وأنها تطور ترسانتها النووية. وكتب ظريف في تغريدة أن جونسون أعرب بنفاق كامل عن قلقه من إنتاج إيران سلاحا نوويا في نفس اليوم الذي أعلنت بريطانيا تزويد ترسانتها من الأسلحة النووية، مؤكدا أن طهران وعلى لندن وحلفائها تؤمن بأن الأسلحة النووية وجميع أسلحة الدمار الشامل وحشية ويجب تدميرها. وكان ظريف انتقد اليوم التدخل الدولي في غرب آسيا، معتبرا ذلك السبب المباشر لعدم استقرار المنطقة وانعدام أمنها. حول تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف نستمع إلى هذا التقرير.
منتدى طهران الدولي للحوار، منصة جديدة للحوار الإقليمي أطلقتها إيران لمعالجة الأزمات التي تعاني منها المنطقة وسبل التوصل إلى حلول ناجعة. وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف انتقد التدخل الدولي في منطقة الشرق الأوسط باعتباره سببا لعدم الاستقرار وانعدام الأمن في المنطقة، وقال إن التدخل الأمريكي أدى إلى أعلى درجات انعدام الأمن وعدم الاستقرار في منطقتنا.
إن التدخل الأمريكي لم يقتصر على المجال العسكري، بل إن الضغوط الاقتصادية الأمريكية على الشعب الإيراني في ظل انتشار وباء كورونا لم تختلف عن الحرب الاقتصادية، ومن هنا فليس هناك أي فرق بين الرئيس الأمريكي السابق والحالي في ممارسة الضغوط القصوى الفاشلة.
ظريف أكد استعداد طهران للحوار مع كل جيرانها ولا حاجة للأجانب لرسم مستقبل المنطقة، مضيفا أنه بالإمكان عن طريق الحوار والدبلوماسية صناعة إقليم جديد يتمتع بالتنمية البشرية والاجتماعية والاقتصادية. وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو شدد على دعم إيران في مواجهة الحظر الأحادي الجانب، مؤكدا على ضرورة تعزيز التعاون بين دول المنطقة وخاصة بين إيران وتركيا.
إيران وتركيا باعتبارهما قوتين إقليميتين مهمتين وصلت محادثاتهما السياسية الوثيقة حول القضايا الإقليمية، وعلى الرغم من بعض الخلافات الطبيعية أيضا لم تتوقف أبدا عن التفاعل مع بعضهما البعض.
وزير الخارجية السوري فيصل المقداد أكد من جهته أن لا مؤشرات تدل على أن الإدارة الأمريكية الجديدة تريد تغيير نهج الإدارة السابقة تجاه موضوع الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن إسرائيل هي التي شجعت واشنطن على الانسحاب من الاتفاق النووي. وحول شأن السوري أشار المقداد إلى أن مناطق كثيرة من بلاده حررت بمساعدة إيران وروسيا وحزب الله اللبناني، مطالبا الحكومة التركية بسحب قواتها من الأراضي السورية.
فند مصدر مقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني ما زعم جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين طهران وواشنطن. وأضاف المصدر المقرب من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن ما زعم المسؤولين الأمريكان بشأن وجود مفاوضات غير رسمية بين إيران وأمريكا تأتي بهدف إخراج الرئيس الأمريكي جو بايدن من الأزمة التي تحيط به. وتابع المصدر قائلا: جميع مسؤولي البلاد ملزمون بتنفيذ القانون الذي صادق عليه البرلمان، وما لم يتم إلغاء الحظر لن تكون هناك أي مفاوضات بين طهران وواشنطن. دعا المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غاروسيا الدول الأعضاء في الاتفاق النووي إلى فتح نافذة دبلوماسية واستغلال فرصة الثلاثة أشهر التي وفرتها إيران من أجل الحفاظ على هذا الاتفاق. وأدلى غاروسيا بهذه التصريحات في اجتماع افتراضي للجنتي الدفاع والعلاقات الخارجية بالبرلمان الأوروبي حسب ما أفادت به وكالته أسوشيتد بريس. وأعرب غاروسيا عن أماله بأن تتمكن أطراف الاتفاق النووي من العودة إلى خطة العمل المشتركة الشاملة خلال فترة الثلاثة أشهر هذه، أو على الأقل أن تتحرك في اتجاه العودة. فشل البرلمان العراقي في استكمال التصويت على 6 فقرات متبقية من قانون المحكمة الاتحادية بسبب الخلافات بين الكتل النيابية. وقال النائب أحمد الأسدي إن الخلافات ما زالت مستمرة مع الإخوة الكرد حول آلية التصويت في المحكمة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
من جديد تعود الخلافات بين الكتل النيابية حول الفقرات المتبقية من قانون المحكمة الاتحادية، فمن بين 6 مواد اختلف على 3 منها، وهو ما أدى إلى تأجيل التصويت، حيث تم تأجيل جلسة التصويت الصباحية إلى الجلسة المسائية لترفع هي الأخرى حتى إشعار آخر.
الخلافات التي لازالت مستمرة هي مع الأخوة الكرد حول آلية التصويت في المحكمة. لا زال الممثلي إقليم كردستان يطالبون بأن يكون التصويت بالإجماع أو 8 من 9، بينما تذهب غالبية القوى السياسية الأخرى بمجملها إلى التصويت بأغلبية 2/3.
ويتمحور الخلاف على 3 مواد في قانون المحكمة الاتحادية، وهي المادة 2 والتي تحدد تشكيلة أعضاء المحكمة ما بين خبراء القانون والقضاة وخبراء الفقه الإسلامي، والمادة 3 التي تختص بشرح طبيعة الموافقة على المرشحين من قبل الرئاسات 4. أما المادة 4 فهي المادة 12 والتي تتعلق بالتئام المحكمة والتصويت بين الأعضاء فيها على أن تكون الأولوية لرأي خبراء الفقه الإسلامي.
توجد مادة قانونية هي الآن محل خلاف خصوصا بالنسبة للأخوة الأكراد، يعني قضية التصويت اتخاذ القرارات في داخل المحكمة الاتحادية العليا.
هذا وتعد المحكمة الاتحادية العليا هي أعلى محكمة في العراق، وتختص في الفصل بين النزاعات الدستورية، وأنشئت بالقانون رقم 30 لعام 2005 وفق المادة 93 من الدستور، وتعد قراراتها ملزمة للسلطات كافة، وهي مستقلة بشكل كامل عن القضاء الاعتيادي، وتتكون من رئيس و8 أعضاء. الخلافات السياسية تعصف بجلسة التصويت على ما تبقى من فقرات خلافية في قانون المحكمة الاتحادية، الأمر الذي دفع برئاسة البرلمان العراقي إلى ترحيل جلسة التصويت إلى إشعار آخر.
دعا الكرملين الدول العربية والغرب للابتعاد عن سياسة عزل سوريا، مؤكدا أن بشار الأسد رئيس شرعي لسوريا ويبذل جهودا للحل وفق المسار السياسي. بدورها أكدت بكين أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل بلد، مشددة على ضرورة التزام مجلس الأمن والمجتمع الدولي بالحل السياسي الذي يقوده السوريون أنفسهم. وقال نائب مندوب الصين لدى الأمم المتحدة إن الأزمة السورية دامت لعقد كامل وعانت البلاد خلاله من الغزو والاحتلال الخارجي والإرهاب والعقوبات الأحادية غير الشرعية، حيث باتت حياة الشعب في غاية الصعوبة نتيجة لهذه الأوضاع. أكد نائب وزير الخارجية السوري بشار الجعفري أن مشروع قرار بريطانيا في مجلس حقوق الإنسان بجنيف يأتي استكمالا لأجندات دول غربية متقاسمة الأدوار لاستهداف سوريا. وقال الجعفري أن الدول الغربية اعتادت على استهداف سوريا من خلال تأسيس عمل منظمات الأمم المتحدة عبر اختلاق ذرائع وأكاذيب في ملفات مثل حقوق الإنسان والأسلحة الكيميائية والمساعدات الإنسانية. ميدانيا استشهد عدد من أفراد الجيش السوري وأصيب آخرون جراء هجوم إرهابي استهدف حافلتهم بريف درعا الغربي، فيما اتهمت موسكو القوات التركية بالقيام بتحركات في ريف الرقة تنتهك مذاكرة التفاهم الموقعة مع روسيا. حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. هروب حكومة هادي من عدن إثر اقتحام متظاهرين قصر المعاشيق احتجاجا على تردي الأوضاع الاقتصادية. الرئيس أردوغان يعلن تلقي طلبا سعوديا لشراء طائرات مسيرة عسكرية من تركيا. الفصائل الفلسطينية توقع في العاصمة المصرية ميثاق شرف يضمن إنجاح سير العملية الانتخابية. أهلا بكم من جديد. اعتبر نائب وزير الإعلام في صنعاء فهمي اليوسفي أن سقوط قصر المعاشيق في عدن جاء نتيجة فساد مرتزقة العدوان جنوب اليمن. وقال اليوسف إن كمية الفساد المستشري ارتفعت كثيرا في جنوب اليمن وانتهت بتقاسم رواتب الموظفين ونهب كل ممتلكات الدولة، ما دفع الناس للتظاهر لأجل لقمة عيشهم ضد السطو الإماراتي والسعودي. واقتحم متظاهرون غاضبون اليوم قصر المعاشيق مقر إقامة حكومة منصور هادي المدعومة سعوديا، ما أدى إلى فراره مع عدة وزراء نحو جيبوتي على متن قوارب صغيرة حسب مشاهد مصورة، فيما أعلنت مصادر محلية أن بعض الوزراء ما زالوا محاصرين داخل مقار سكنهم في القصر. حول تطورات جنوب اليمن نستمع إلى ما قاله نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ فهمي اليوسفي.
أنا أعتبر بأن انتقال كل قوى الفساد المراكز قوى الفساد المركزية التي فرت من صنعاء بعد بدء العدوان وانتقلت إلى عدن وبنفس الوقت انتقلت إلى الجنوب برمته، هذه المراكز هي لعبت دور الآن في ارتفاع نسبة الفساد هناك، وصلت إلى لقمة العيش إلى الناس، وصلت إلى تقاسم مرتبات الموظفين، وصلت إلى نهب كل مدخرات الدولة بشكل عام. هذه الأزمات المتراكمة في عدن وفي غيرها دفع الناس اليوم لأن يخرجوا يتظاهرون من أجل لقمة عيشهم، من أجل السطو الإماراتي الذي أصبح جزء من الإبادة حتى في الجنوب. هذه المظاهرات التي خرجت اليوم في الجنوب دليل على أن الجنوبيين اليوم يرفضون الاحتلال الجديد، يرفضون الاحتلال السعودي والإماراتي، يرفضون كل أجندات التجعيش، كل أجندات الفساد الموجودة هناك، كل القوى المساندة للعدوان اليوم ترفض من الجنوب من خلال هذه المسيرات والأحداث الشغب اليوم التي تشهدها محافظة عدن وبعض المحافظات أيضا في المحافظة في الجنوب. هذه دليل على درجة الاحتقان لدى الناس لأنهم وصلوا إلى طريق مسدود، وصلوا طبعا بعد أن مست لقمة عيشهم، مست حياتهم اليومية. أصبحت الإدارة هناك هي إدارة فاسدة بامتياز، هي إدارة وجزء من قتل الإبادة للشعب اليمني. وأعتبر بأن هذه المشاريع اليوم التي تجري في الجنوب من قبل الإمارات أو السعودية، وليس همها المواطن في الجنوب، بل همها كيف تتحقق الأهداف الإماراتية، كيف تتحقق الأهداف السعودية على حساب تقسيم اليمن، على حساب إبادة اليمنيين كما هو جاري اليوم في هذه المحافظات الجنوبية كنموذج لما يسمى. هذه هي شرعية الفنادق، هذه هي الشرعية التي قلبتها الإمارات والسعودية، هذا هو ما يريده دول الناتو بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، مزق الممزق واجعل الناس يموتون جوعا.
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تلقي بلاده طلبا من السعودية لشراء الطائرات المسيرة المسلحة. وقال أردوغان إن صناعة الطائرات المسيرة المسلحة وغير المسلحة من أهم مشاريع الصناعات الدفاعية التركية، حيث ستصبح تركيا ضمن الدول الأربعة الأولى عالميا في هذا المجال حسب قوله. هذا وتعد الطائرات المسيرة العسكرية إحدى واحدة من أقوى الأسلحة التي تتجه الجيوش الحديثة للتوسع في استخدامها بسبب قدرتها على التحليق لساعات طويلة وتنفيذ هجمات ضد أهداف أرضية دون تدخل البشر. دخلت الثورة الشعبية السلمية في البحرين ذكرها العاشرة في ظل معاناة الشعب من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. وبدأت الثورة عام 2011 باعتصام البحرينيين في دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة مطالبين بعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. للمزيد من التفاصيل إليكم هذا التقرير.
عشر سنوات على ثورة شعب البحرين المنسية، عشر سنوات على ثورة سلمية لشعب يعاني من انتقاص حقوقه الاجتماعية والمدنية. في مثل هذا اليوم عام 2011 وقبل شهر من هذا التاريخ، تداعى البحرينيون إلى دوار اللؤلؤة ومناطق أخرى في العاصمة المنامة بسلمية مدنية، نزلوا واعتصموا كغيرهم من الشعوب طلبا لعدالة اجتماعية مفقودة منذ عشرات السنين على أيدي نظام آل خليفة. وعدهم النظام وابتسم لهم، إلا أنه كان يكيد المكائد لشعبه المظلوم. استدعى ما يسمى بقوات درع الجزيرة لأنه أحس باقتراب العدالة من نظام حكمه الفاسد. في هذا اليوم قبل عشرة أعوام دخلت جحافل الجيش السعودي والإماراتي بما يقدر بألف ومائتي جندي للأول وثمانمائة جندي للثاني مع كامل عتادهم العسكري. وفي عتمة فجر دخل هؤلاء إلى دوار اللؤلؤة حرقا وضربا وتدميرا وقتلا لشعب أعزل، عشرات الضحايا والجرحى، لتنكشف الصورة بعد ساعات عن مجزرة ارتكبها هؤلاء بحق المدنيين. لقد تم تدمير دوار اللؤلؤة نهائيا لطمس رمز من رموز الثورة البحرينية على مرأى ومسمع من العالم. هو شعب قام ضد الفساد، تم ضربه وسحقه، هو الكيل بمكيالين للعالم المتفرج عما حصل ويحصل في البحرين. هنا سفك نظام آل خليفة دم أبناء شعبه في هذا المكان الذي تحول إلى رمز للحراك البحريني المطالب بمزيد من الإصلاحات السياسية من أجل تحقيق الديمقراطية. عائلة آل خليفة الحاكمة وجهت الدعوة إلى القوات السعودية والإماراتية من أجل دخول البحرين لحماية نظامها الملكي الظالم، خوفا من تصاعد حدة المظاهرات والاحتجاجات المطالبة بالحقوق المدنية الديمقراطية.
تعرض رجل الدين البحريني الشيخ زهر عاشور القابع في سجون النظام الخليفي لهجوم غادر وعنيف من محكوم جنائي من أصول عربية، ما تسبب في عدد من الكدمات والرضوخ في جسده. وقالت مصادر بحرينية مطلعة إن هناك مطالبات بالقيام بتحقيقات فورية في الحادثة وما تعرض له الشيخ عاشور من اعتداءات وحماية حياته. هذا وأكدت عائلة الشيخ عاشور في وقت سابق أنه تعرض لتعذيب وحشي وسوء المعاملة منذ اعتقاله، كما قامت إدارة السجن بقطع الاتصال عنه بعد دوي صراخ بينه وبين الحراس. وقعت الفصائل الفلسطينية المتحاورة في العاصمة المصرية القاهرة على ميثاق شرف يضمن نجاح وسير العملية الانتخابية دون معوقات. وانطلقت اليوم الجولة الثانية من جلسات الحوار الوطني الفلسطيني في القاهرة بمشاركة مختلف الفصائل، بالإضافة إلى وفدين يمثلان المجلس الوطني ولجنة الانتخابات المركزية وعددا من الشخصيات المستقلة. وتتضمن هذه الجولة من الحوارات عددا من القضايا الوطنية أهمها وضع الفصائل في صورة تطورات المشهد الانتخابي واستكمال الترتيبات الخاصة بالانتخابات الفلسطينية. أعلن رئيس دائرة العمل السياسي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي أن الحركة تعتبر هذه المرحلة مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني وليست مرحلة بناء للمؤسسات، مشيرا إلى أنه من المعلوم أن بناء المؤسسات يأتي بعد التحرير عندما يكون لدى الفلسطيني أرض له سيادة عليها. نستمع إلى ما قاله القيادي في الجهاد الإسلامي محمد الهندي.
نحن نعتبر أن هذه المرحلة هي مرحلة التحرر الوطني الفلسطيني وليست مرحلة بناء مؤسسات، ودائما بناء المؤسسات يأتي بعد التحرير عندما يكون لك أرض ولك سيادة عليها أنت تبني مؤسساتك عليها. إسرائيل حاضرة وهي تحتل الضفة الغربية بالكامل بشكل مباشر وهي تخنق وتحاصر قطاع غزة، ونحن كان همنا في الأساس أن نصل إلى محاولة لترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، خاصة وأن المرحلة الأخيرة والسنة الأخيرة من عهد الرئيس الأمريكي ترامب شهدت تغيرات كبيرة في المنطقة وعلى الساحة الفلسطينية. أولا في الساحة الفلسطينية أعلن أن القدس عاصمة للعدو الصهيوني لإسرائيل، واعترفت دول كثيرة بعد اعتراف أمريكا بهذه العاصمة، وأيضا كان هناك إعطاء ضوء أخضر لإسرائيل لتضم ما تشاء من الأراضي في الضفة الغربية، وأصبحت الضفة الغربية نهبا ومستباحة للمستوطنات وللمستوطنين، بحيث ما يقرب من مليون فلسطيني مليون صهيوني أصبحوا يستوطنون الضفة الغربية، وحوالي 60% من مساحة الأرض أصبحت مستوطنات وشوارع التفافية لخدمة هذه المستوطنات. الآن في ظل هذا التغول الكبير الإقليم أيضا كان ينهار، وكان هناك دول عربية تبني علاقات سرية ثم علنية مع الكيان الصهيوني، وأصبح هناك تحالفات بين إسرائيل وبين بعض الدول العربية، ولذلك الموقف العربي الذي كان يتمثل في حدوده الدنيا بالمبادرة العربية في بيروت 2002 انهار هذا الموقف العربي، وقفز العرب أو بعض حكام العرب عن الحل الذي وضعوه وهو يمثل الاعتراف بإسرائيل، وضعوه وقفزوا عنه، ولذلك
كان أصلا غير مرضي أيضا.
كان غير مرضي هو أيضا، يعني المبادرة تخلت عن حق اللاجئين في العودة واعتبرت أن إسرائيل 80% من فلسطين هذه أصبحت إسرائيل.
قال رئيس وزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد تطوع باستثمار 40 مليار شيكل ما يعادل 12 مليون دولار في إسرائيل. وأضاف نتنياهو في مقابلة مع إذاعة جيش الاحتلال أن ولي عهد أبوظبي أبلغه بأنه يريد أن يكون شريكا في مشاريع من شأنها تعزيز اقتصاد إسرائيل بعد جائحة كورونا. من جهة أخرى أعلن نتنياهو في مقابلة مع صحيفة يديعون تحرنوت أن تل أبيب في طريقها للتوصل إلى تسوية مع 4 دول أخرى في المنطقة. قال ولي العهد السعودي محمد بن سلمان إنه ليس أمام رئيس الحكومة اللبناني المكلف سعد الحريري إلا الاعتذار عن التشكيل، مؤكدا أن الرياضة لا تريده رئيسا لأي حكومة. وقال بن سلمان إنه لا يمكن لحكومة لبنانية أن تتألف من دون رضا السعودية وأن الحريري ينتظر وصول كلمة السر منها. وحذر بن سلمان من أي تنازل يمكن أن يقدمه الحريري لتشكيل الحكومة بوجود ممثلين عن حزب الله، مهددا بإصدار بيان سعودي شديد اللهجة تجاه الحريري وسحب الجنسية السعودية منه. في الختام نذكركم بالعناوين. الرئيس روحاني يقول إن إدارة بايدن لم تتخذ أي خطوات لتلافي أخطاء الإدارة السابقة التي أقرت بها. الوكالة الدولية للطاقة الذرية تدعو إلى استغلال الفرصة التي وفرتها إيران للحفاظ على الاتفاق النووي. موسكو تدعو الدول الأخرى للابتعاد عن سياسة عزل دمشق معتبرة الأسد الرئيس الشرعي لسوريا. إلى اللقاء.
إيران اليوم، المشهد السياسي. تغطية سياسية أسبوعية للمشهد السياسي الإيراني، تلاحق تطوراته ومستجداته عرضا ومناقشة وتحليلا بمشاركة الخبراء والمختصين بالشأن الإيراني. ندعوكم للمشاركة وطرح الآراء على العنوان التالي: radio@irib.ir. فذلك يغني البرنامج ويزيده حيوية وثراء. إيران اليوم، المشهد السياسي.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ينابيع البيان.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، كل المرحب بحضراتكم في هذا اللقاء الجديد الذي يسرنا أن يجمعنا بكم حول موائد البلاغة والبيان فيما روي عن المعصومين عليهم السلام من درر الحكم وجواهر الكلم عبر برنامجكم الأسبوعي ينابيع البيان.
تحية لكم مستمعينا الأفاضل. نتوقف من خلال 3 حلقات من البرنامج عند ضفاف بحر بلاغة الإمام الرضا عليه السلام، فكونوا برفقتنا.
أعزائنا، يعد الإمام الرضا عليه السلام واحدا من المعصومين الذين أتيح لهم أن يتحركوا فكريا وأن يعقدوا المجالس العلمية والمناظرات والمقابلات وأن يتتلمذ على يده كبار العلماء ويشيد بفضله كبار رؤساء المذاهب والكتاب وكل من يعنى بالشؤون الثقافية، بحيث أقروا بتفرده علميا من خلال مقابلاتهم أو أسئلتهم وتلقيهم للعلم منه.
ومن الزاوية العلمية والأدبية، أتيح للإمام الرضا عليه السلام أن يتوفر على نتاج ضخم من خلال الأحاديث والمقالات والخواطر والمكاتبات، فضلا عن المناظرات التي كان المأمون بخاصة يمهد لها، أو مطلق المناظرات والمقابلات التي تستهدف الإفادة منه عليه السلام، حيث لم تكن تجمعه معه رحلة أو جلسة أو أي مناسبة أخرى إلا وكان يطلب منه أن يتكلم ويعظ ويوضح ما غمض من المسائل الثقافية والاجتماعية والفقه والتفسير والعقائد والأخلاق، حتى إن بعض الكتب نسبت إليه من نحو الفقه الرضوي وهكذا. فإن المناخ الذي توفر للإمام الرضا عليه السلام يعد غنيا وحافلا بشتى النصوص المرتبطة بالعلوم الإنسانية والعلوم البحتة والعلوم التطبيقية. ويعنينا من ذلك كله أن نقف عند النصوص الفنية المأثورة عنه عليه السلام، وهي نصوص تتوزع كما لاحظنا عند سائر المعصومين في أحاديث ومقالات وخواطر وسواها مما سنعرض لها.
أعزائنا الأفاضل، الخطاب الفني الذي سنورد نموذجا منه فيما يلي هو كلمة أو خطبة أو خاطرة أو كلام مزيج من هذه الألوان الفنية تستدعيها مناسبة خاصة، ومنها ما نقله بعض الرواة من أن جمعا من الناس تناولوا في المسجد الجامع موضوع الإمامة، فطلبوا من الإمام عليه السلام أن يحدد هذه الظاهرة، وحينئذ تحدث بلغة علمية عن مفهوم الإمامة ثم أردف بخطاب فني يمكن أن ننسبه إلى الخطاب الفكري المغلف بالطابع الأدبي والفني حيث جاء فيها:
الإمام كالشمس الطالعة المجللة بنورها للعالم، الإمام البدر المنير والسراج الزاهر والنور الطالع والنجم الهادي في غيابات الدجى والدليل على الهدى والمنجي من الردى، الإمام النار على اليفاع الحار لمن اصطلى والدليل في المهالك، من فارقه فهالك، الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الظليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة، الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد، الإمام أمين الله في خلقه وحجته على عباده وخليفته في بلاده والداعي إلى الله والذاب عن حريم الله، الإمام مطهر من الذنوب مبرأ من العيوب مخصوص بالعلم موسوم بالحلم ونظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
أعزائنا الأفاضل، حول الخطاب الفني الذي نلحظه في النصوص الطويلة نسبيا التي أثرت عن الإمام الرضا عليه السلام ومظاهر البيان البلاغي والفني فيها، كان لنا سؤال عبر الهاتف لخبير البرنامج الدكتور علي العلي أستاذ في الحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة، نستمع إليه.
بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا في طبيعة سبك الخطاب البياني عند الإمام الرضا لابد أبين فقط جزئية، أنه نحن لابد أن لا ننسى أنه في عصر الإمام الرضا عليه السلام كانت هناك أوج حركة الترجمة ودخول الأفكار ودخول اللغات الأخرى ودخول الكلمات المعربة وغيرها من الأمور، مما يعني أن يوجد نص محكم وذو ضوابط بلاغية وعلى وفق الضوابط في اللغة العربية من غير اللغة المولدة أو غيرها بلا شك يحتاج إلى جهد ومهارة عالية ويكون نادر ما بين النصوص. فلذلك عندما نتأمل مثلا في الرسالة التي طلبها منه المأمون فيما يتعلق بالأمور الصحية وكانت مرتبطة في كيفية التعامل مع المنشأة الصحية وخصوصا فيما يتعلق بالحمامات أنذاك اللي الحمامات اللي معنية بالاستشفاء وغيرها، فتجد أنه رسالة ذات لغة علمية وفحواها ومحتواها طبي لكنها كتبت بلغة سلسة ولغة عربية فصيحة أدت إلى محتواها. فلذلك عندما تتأمل فيها تجد فيها اللغة العلمية المتأدبة. أيضا عندما نأتي إلى مثلا بعض كلماته فيما يتعلق بوصف يعني أمور ترتبط به الإنسان، مثلا تجد أنه مثلا عندما يقول لا يتم عقل امرئ مسلم حتى يكون فيه عشر خصال، فيقول الخير منه مأمول والشر منه مأمون، يستذكر قليل الخير من غيره. إذا تتأمل أنه مأمول ومأمون، طبعا هذا هم يلعب دور، يعني اختيار الكلمة التي هي قريبة من الأذهان، مثلا في تلك الحقبة كان مثلا زمن المأمون. فالكلمة قريبة من الأذهان كاسم وكلقب للحاكم، لكن الإمام عندما يستخدمها في سياقها الطبيعي وفي مسارها الطبيعي راح يصرفها عن ما هو متعارف، فيؤسس لبناء بياني دقيق في اللغة، وهذا بلا شك راح يثري اللغة ويثري أيضا المجتمع الذي يتعاطى بهذه اللغة. طبعا دخلت أيضا لغات أخرى في تلك الفترة، وعندما أتأمل أيضا مثلا يقول: ويستغل كثير الخير من نفسه، لا يسأم من طلب الحوائج إليه، ولا يمن من طلب العلم طول دهره، الفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز في عدوه، والخمول أشهى إليه من الشهرة. لاحظ الاستخدام حتى كلمة الخمول مع أنها لربما تعطي دلالة سلبية، لكن استخدمها في مورد أنه حتى لا يكون الإنسان يبحث عن السمعة ويبحث عن الشهرة، استخدمها في مورد يأتي في سياق الطاعة والعبادة. هذا عندما ترى مثل هذا السبك يناسب لغة الزمان، وأيضا نستطيع أن يتجاوز لغة المكان في تلك الفترة، فتجده أنه يعبر الزمان والمكان ويصل إلينا ونفهمه بسلاسة، ويبقى محافظا على قوامه الأدبي والبياني.
وحول مكامن الروعة والجمال البلاغي والبياني فيما روي عن الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه من أحاديث وكلمات قصار، طرحنا سؤالا آخر على خبيرنا على الهاتف فضيلة الدكتور علي العلي الأستاذ في الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة، فتفضل مشكورا في هذا الصدد.
طبعا كلمات القصار كثيرة، و ولربما أهل البيت ممن تميز بهذه الكلمات القصار، وهي بالمناسبة عندما تقرأ التاريخ في الأدب العربي خصوصا أو في كلمات العرب وحتى اليوم، يعني تجد أنه كل كلمة قصيرة هي تدل على الحكمة. لربما الكثير يستطيع أن يسبك خطب طويلة ولكن مع صعوبتها، ولكن ممكن أنه يستطيع، ليس كل شخص يستطيع أن يختزل معرفة كاملة ومباني سواء كانت عقائدية أو علمية أو مباني عميقة في كلمة أو كلمتين. فلذلك تجد مثلا أنه عندما دخل إلى نيسابور تجد أنه ذكر كلمته المعهودة، فذكر لا إله إلا الله وغيرها، إلى أن ختم هذه العبارة مع أنه لم تكن الرواية طويلة، وكما قال عنها علماء مثل أحمد بن حنبل أنه لو قرأت على ميت لأنه السند مالها مرتبط إلى النبي، ختمها بكلمتين فقط، قال: بشرطها وشروطها. مجرد كلمتين مع تكرار الأحرف مع وجود نفس المادة ولكن تتعدى بالباء وتلك تتعدى بالواو، تجد أنه اختزل كل الأمور العقائدية والأمور العبادية المرتبطة بكل ما تقدم به. هذا بحد ذاته ينم على بلاغة عالية وينم عن حكمة، والحكمة كان يصل إليها فلاسفة والكبار بعد أن يصلون إلى مرحلة يضعون حدا لكل شيء أو تعريفا لكل شيء. الإمام الرضا عليه السلام بلا شك هو من سلالة من ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، فتجد أنه عندما يتكلم ببلاغة، ولكن فوق هذه البلاغة تجد أنه يتكلم بحكمة. فكلمة بشرطها وشروطها مادة شرطة تكررت بتعدي الباء وبتعدي الواو، لكنها اختزلت كل ما يحتويه التوحيد والإمامة والنبوة وكذلك العدل والمعاد. فهذا بحد ذاته يدل على عظمة حقيقة هذه الكلمات، وأتمنى حقيقة أنه يكون هناك دراسات أعمق في الوقوف على كلمات الإمام الرضا، لأنها تمثل حقبة مهمة جدا في تاريخ الحضارة الإسلامية.
نشكر ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور علي العلي أستاذ في الحوزة العلمية من مدينة قم المقدسة على هذه الفرصة التي أتاحها لنا.
تحية لكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا. ما دام الحديث الفني القصير والمقتضب يظل هو النموذج الذي يحتل مساحة ضخمة من نتاج المعصومين عليهم السلام، فإن من المناسب أن نقدم بعض نماذجه لدى الإمام الرضا عليه السلام.
قال الإمام الرضا عليه السلام: أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية، ما نأت عن قوم فعادت إليهم.
وسئل عن خيار العباد فقال: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا غضبوا غفروا.
الأخ الأكبر بمنزلة الأب.
الصمت باب من أبواب الحكمة.
لا يقبل الرجل يد الرجل، فإن قبلة يده كالصلاة له.
لا يعدم المرء دائرة السوء مع نكث الصفقة، ولا يعدم تعجيل العقوبة مع الدراع البغية.
إذا أراد الله أمرا سلب العباد عقولهم، فأنفذ أمره وتمت إرادته. فإذا أنفذ أمره رد إلى كل ذي عقل عقله، فيقول: كيف ذا ومن أين ذا؟
مستمعين الكرام، النصوص السابقة دون شك تتضمن عناصر فنية متنوعة إيقاعيا وصوريا ولفظيا، فعلى صعيد الإيقاع نلحظ الفواصل المقفات في أكثر من حديث مثل استبشروا واستغفروا وشكروا، وعلى مستوى العنصر الصوري نجد الاستعارة مثل أحسنوا جوار النعم، نكثوا الصفقة، الدراع البغية، ونجد التمثيل من نحو الصمت باب، النعم وحشية، ونجد التشبيه من نحو كالصلاة له بمنزلة الأب وأحب وأشهى. بل نجد الصورة الواحدة مثل التشبيه تتنوع أدواتها مثل الكاف أو ما يقوم مقامها مثل بمنزلة، أو ما ينتسب إلى التشبيه المتفاوت من نحو الذل في الله أحب إليه من العز. ومثل هذا التنوع في الصورة الواحدة له مسوغاته الفنية، فيما قلنا بأن المعصوم عليه السلام لا يصوغ صورة فنية إلا من حيث كونها ترد في سياقات تفرض مثل هذه الصورة أو تلك.
أعزائنا، حين استخدم أداة الكاف في قوله إن قبلة يده كالصلاة له، فلأن الكاف هي الأداة التي تستخدم في التشبيه المألوف، أي ما كان طرفاه في الدرجة المتوسطة من التماثل، وهذا ما ينطبق على كون تقبيل اليد كالصلاة له، فلأن الصلاة خشوع والتقبيل خشوع أيضا.
أما حينما استخدم تعبير بمنزلتي في قوله عليه السلام الأخ الأكبر بمنزلة الأب، فلأن بمنزلتي هي أداة تقريب بين طرفي التشبيه، بحيث ترتفع درجة التشابه إلى درجة فوق المتوسط، لأن بمنزلتي هي تقريب لدرجة التماثل بين الطرفين، وهذا ما ينطبق على الأخ الأكبر بصفته يلي منزلة الأب مباشرة.
أعزائنا الأفاضل، حديثنا حول بلاغة الإمام الرضا عليه السلام من خلال أحاديثه وخطاباته ستكون له تتمة في المحطة القادمة من برنامجكم يا نبيع البيان، الذي قدم لحضراتكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بإذن الله.
نشكر لكم حسن متابعتكم، وتقبلوا منا أطيب المنى وخالص التحايا، وفي أمان الله.
إلى اللقاء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. هو مصباح الهدى. مولد السبط تجلى ولنا عيد عظيم، ومع السبط مضينا في الصراط المستقيم. شهر شعبان أتانا، إنه شهر السرور، هذه الأفراح تزهو بالعبير والعطور. جاء جبريل ينادي بالتهاني والحبور، ولد اليوم حسين وأتى الخير العميم. إنها طلعة شمس في الدهور لا تغيب، إنها عبقة زهر وعلى غصن رقيب، إنها بسمة ثغر وعلى وجه الحبيب. هو للمختار ابن صرح الذكر الحكيم. آية جاءت وحقا قومت آراءنا، وعلى نجران نادت صرخت أبناؤنا. فالحسين للنبي صار ابنا ومنى، هكذا الخط الصحيح، هكذا الذات السليم. نحن في خط الحسين في الحياة والممات، لا نرى غير حسين فيه للدين حياة. هو مصباح هداة وسفين للنجاة، إنه نوح وعيسى، إنه موسى الكليم.
إذاعة طهران تقدم.
إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت.
بآل محمد عرف الصواب،
بآل محمد عرف الصواب.
قبسات مشرقة من سيرة أهل البيت عليهم السلام.
بآل محمد عرف الصواب، وفي أبياتهم نزل الكتاب.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وأنتم تتابعون هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي بآل محمد عرف الصواب.
خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء، خمسة أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء.
حديث الثقلين.
محمد وعلي
خمسة أقمار. قال
الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين، كتاب الله عز وجل وعترتي، كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. ونقل الشبراوي الشافعي في كتابه الإتحاف بحب الأشراف، وأخرج مسلم والترمذي وحسن والحاكم واللفظ لمسلم عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: أما بعد أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأني تارك فيكم الثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به. ثم قال: وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي. ثم نقل أيضا: وفي رواية إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا إن اتبعتموهما، كتاب الله وأهل بيتي. وفي رواية: لن يفترق حتى يرد علي الحوض، فانظروا كيف تخلفوني فيهما. ثم ذكر أيضا قال ابن حجر في الصواعق: سمى النبي صلى الله عليه وآله وسلم القرآن والعترة ثقلين، لأن الثقل كل نفس خطير مضنون به، وهذان كذلك، إذ كل منهما معدن للعلوم الدينية والأسرار العقلية الشرعية، ولهذا حث على الاقتداء بهما. وقيل سمي ثقلين لثقل وجوب رعاية حقوقهما، ثم الذي وقع عليه الحث منهم إنما هم العارفون بكتاب الله والمستمسكون بسنة رسوله، إذ هم الذين لا يفارقون الكتاب إلى الحوض. نقل الشيخ محمد جواد البلاغي في تفسيره آل الرحمن في تفسير القرآن ما نصه، وذلك كحديث الثقلين المتواتر القطعي الذي ذكره إخواننا من أهل السنة في كتبهم، وأوردوا روايته عن الصحابة الذين سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إني تارك فيكم الثقلين أو الخليفتين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا أبدا، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهكا مستمع الكريم أسماء الصحابة السامعين لهذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي أمير المؤمنين، عبد الله بن عباس، أبو ذر الغفاري، جابر الأنصاري، عبد الله بن عمر، حذيفة بن أسيد، زيد بن أرقم، عبد الرحمن بن عوف، ضمرة الأسلمي، عمرو بن ليلى، أبو رافع، أبو هريرة، عبد الله بن حنطب، زيد بن ثابت، أم سلمة، أم هاني أخت أمير المؤمنين، خزيمة بن ثابت، سهل بن سعد، عدي بن حاتم، عقبة بن عامر، أبو أيوب الأنصاري، أبو سعيد الخدري، أبو شريح الخزاعي، أبو قدامة الأنصاري، أبو ليلى، أبو الهيثم بن التيهان. أحبة الإيمان، وهؤلاء هم الذين ذكرنا أسماءهم من بعد أم هاني، قد رواه كل منهم منفردا كما تقدمه، وقاموا في رحبة الكوفة مع 7 من قريش، فشهدوا أنهم سمعوه من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فهؤلاء 33. ورواه أبو نعيم الإصفهاني في كتاب منقبة المطهرين مستدا عن جبير بن مطعم، وأسنده أيضا عن أنس بن مالك وعن البراء بن عازب. ورواه موفق بن أحمد أخطب خوارزم عن عمرو بن العاص. في مسند أحمد بن حنبل روى بسنده عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إني أوشك أن أدعى فأجيب، وإني تارك فيكم الثقلين كتاب الله عز وجل وعترتي. كتاب الله حبل ممدود من السماء إلى الأرض، وعترتي أهل بيتي، وأن اللطيف الخبير أخبرني أنهما لا يفترقا حتى يردا علي الحوض، فانظروا بما تخلفوني فيهما. أجل أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، أن أهل البيت هم المرجع بعد كتاب الله، وهم الأمناء عليه حتى يرد الحوض. مستمعين الأعزاء، شكرا لكم لاستماعكم وإصغائكم، وإلى اللقاء.
المختار شعى وأزهر مثل البدر ليلات كمالة نوار، قراته ترفل بالبهاء أنزلها الله إلى الكساء. محمد محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين والحسين. 5 أقمار من السماء أنزلها الله إلى الكساء.
صلوات 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 على محمد، صلوات على محمد، صلوات 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 على محمد، صلوات على صلوات 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 على محمد، صلوات على صلوات 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 على محمد. نجوم نجوم صلوات 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 على محمد، صلوات على اسمع اسمع بوجودك طاب الشهر الليلة وسهرنا. صلوا على محمد وآل بيت أحمد، صلوا على محمد وآل بيت أحمد، بوجودك طاب الشهر الليلة وسهرنا. صل على محمد وآل بيت أحمد، صلوا على ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا. صل على محمد ونعانق نجم السماء ونغازل بدرنا. صلوا على محمد وعلى بيت احمد. مرخوص لك يا ابن الحسن، ايه مرخوص لك يا ابن الحسن لو تطلب عمرنا. صلوا على محمد وعلى بيت احمد، صلوا على محمد نهدي لك حتى النفس، نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا. صلوا على محمد صلوا على محمد وعلى بيت احمد، نهدي لك حتى النفس، نهدي لك حتى النفس بالمحفل حضرنا. صلوا على محمد صلوات 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 على محمد، صلوات صلوات هلا 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 على محمد، صلوات على محمد، صلوات 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 على محمد، صلوات على هل عليهم المحب ويبين وداده. صلوا على محمد وعلى بيت احمد، صلوا على محمد، صلوا على محمد
في البهجة قلب انشغب وغمرنا السعادة صلوا على محمد ميلادك فرحة قلب يا محلى الولادة صلوا على محمد هلا هلا